لقاءات إذاعة الشرق.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاءات إذاعة الشرق، وضيف الحلقة دكتور رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس. أهلا بك دكتور رامي.
أهلا بك أستاذ مازن، تحية لك وأستاذ المستمعين، حياكم الله.
أهلا وسهلا فيك. يعني ما حدث نهاية الأسبوع الماضي في مكة المكرمة من توقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين الأقطاب الثلاثة الكبار السعودية تركيا وباكستان شكل صدمة إيجابية للبعض وعلامات استفهام للبعض الآخر. برأيك لماذا تم العمل على هذا التحالف منذ فترة، وما الهدف منه، وهل من جهة تعتبر نفسها مستهدفة بهذا التحالف؟
دعنا نضع الإجابة في قسمين، القسم الأول وهو التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية، والقسم الثاني هو ما تستدعيه هذه الاتفاقية من أسباب ومبررات يمكن ذكرها بشكل مفصل. طبعا أول اتفاق هو تمرت المفاوضات استمرت نحو عام تقريبا بحسب وزير الدفاع الباكستاني السيد رضا حياة حراج، وهو منفصل عن الاتفاق الثنائي السعودي الباكستاني الذي وقع في سبتمبر 2025. وبالتالي هذا الاتفاق ليس ردة فعل ارتجالي كما حاولت إيران وذروعها في المنطقة قول ذلك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان قد صرح في 2026 في مطلع هذا العام بأن أنقرة تجري محادثات لاتفاقية دفاعية مع كل من الباكستان والسعودية، وعقدت لقاءات رباعية شملت مصر على هامش قمة الرياض في مارس 2026. أردوغان نفسه كان قد ذكر بأن اتفاقية مكة تستند إلى مبدأ الردع الجماعي وستسهم في تعزيز التعاون الأمني والدفاعي وتنفيذ مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف أي دولة، وهذا أيضا مرة أخرى يعني بأن هذه الاتفاقية ليست ردة فعل آنية لكل التطورات التي حدثت في المنطقة، بل أنه ذكر بأنها مفتوحة لانضمام الدول الأخرى.
صحيح.
طبعا في إطار سياق التعاون ما بين كل هذه الأطراف هنالك اتفاقية دفاع مشترك أشرنا إليها بين السعودية وباكستان، هنالك أيضا صفقة لشراء السعودية مسيرات تركية في العام 2023، وهو أكبر عقد تصدير دفاعي لتركيا، وبحلول 2026 كانت باكستان قد نشرت آلاف الجنود ومقاتلات ومسيرات ومنظومة دفاع جوي. إذن دعنا نقول أن هنالك محاولة لإقامة منظومة أمنية دفاعية في المنطقة برمتها، ليست وليد اللحظة، مع أن هذه اللحظة ضاغطة. أتحدث الآن عن الحرب في منطقة الخليج، عن الحرب ما بين طهران وواشنطن، ولكن قبل ذلك كان هنالك شعور من أن هذه المنطقة بحاجة إلى وضع أسس أمنية ودفاعية أساسية. طبعا الرياض في هذا المعنى نقطة أخيرة هي تصنع النظام الإقليمي بدل أن تنتظره، لأنه كان هنالك حديث عن تفاهمات إقليمية ودولية. التقدير المجلس الأطلسي الذي يقول بأن الرياض عبر استضافة توقيع اتفاق أمني مع قوى إقليمية أخرى تفرض نفسها كوجه للاستقرار الإقليمي، في لحظة ترى فيها القوى الإقليمية الكبرى الأخرى كقوى زعزعة، ونتحدث عن إيران وإسرائيل على وجه التحديد. هذه الحقيقة باعتقادي أن يجعل المملكة ليست ساحة تدار من الخارج، بل هي مركز الثقل الأمني والإقليمي في المنطقة بالإضافة إلى باكستان وتركيا.
نعم. طيب دكتور رامي خليفة العلي، يعني في وقت شكك البعض بأن يكون التحالف هذا ضد إيران، إيران قالت أنها لا شيء يدعو للقلق وتربطها بهذه الدول الثلاث روابط دينية وحضارية وتاريخية، من عليها أن يقلق إذن، إسرائيل أم الولايات المتحدة أم الصين ربما؟
أعتقد من يهدد الأمن والاستقرار إذا ما عدنا إلى التطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية، خلال السنوات الماضية نرى بأن هنالك أطراف عمدت إلى نشر الفوضى في المنطقة. أولا طبعا الجانب الإسرائيلي الذي بدأ حربا ولا يستطيع أن ينهي أي من الصراعات التي فتحها على امتداد السنوات الماضية، طبعا نتحدث عن غزة، عن لبنان وعن غيرها من المناطق، دون أن يعني ذلك بالمناسبة أن هذا الاتفاق أو معاهدة الدفاع المشترك سوف تكون ضد الجانب الإسرائيلي، ولكن هي ضد عملية عدم الاستقرار الموجودة في المنطقة. إذا ما أضفنا إلى ذلك الأذرع الموجودة في المنطقة، أذرع إيران وجماعة الحوثي، جماعة الحشد الشعبي، حزب الله في لبنان وغيرها من هذه الأطراف التي أيضا تهدد الأمن والاستقرار وتهدد التجارة الدولية وتهدد التجارة البحرية على وجه التحديد. الجانب الإيراني بالتأكيد هذا الأمر ليس هنالك علاقات باكستانية إيرانية جيدة، هنالك شراكة اقتصادية ما بين تركيا والجانب الإيراني، ولكن خلال الشهور الماضية بدأت الثقة تفقد حتى من قبل هذه الأطراف. كما تعلم فإن إيران قامت بالاعتداء على أذربيجان، قامت بالاعتداء على تركيا، قامت بالاعتداء على سوريا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. إذا ما استفحلت هذا التوحش الإيراني في المنطقة دعنا نقول، فيمكن أن يكون يعني هي رسالة دعنا نقول ردع جماعي أكثر من أن تكون رسالة تعلن الحرب على أي طرف من الأطراف. الاتفاقيات الدفاعية الجماعية تاريخيا بالمناسبة تخفض احتمال العدوان، لأنها ترفع الكلفة المتوقعة من قبل الطرف المعتدي. من يهاجم دولة أخرى يجد نفسه أمام ثلاثة قوى. هذه معادلة تقلص هامش المغامرة لدى أي طرف يفكر باستهداف منشآت الطاقة على سبيل المثال، أو محطات التحلية، أو خطوط الملاحة، أو الأهداف الاستراتيجية، أو حتى النظام السياسي والاقتصادي لأي دولة من الدول الثلاثة. لذلك هذا الفهم الدقيق دعنا نقول ما بين أن يكون تحالفا موجه ضد دولة معينة، ومحاولة تحالف دفاعي يريد الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول وأمن واستقرار المنطقة بأمتها.
نعم، لاحظنا أن مصر مرشحة للانضمام كما قال وزير الخارجية التركي. لماذا لم يضم هذا التحالف من الأساس سوريا مثلا القريبة جدا الحدودية مع تركيا، أو الأردن القريبة من السعودية؟
الحقيقة دعنا نبدأ من سوريا. سوريا لديها أو هي في علاقة حرب مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الدخول في تحالف دفاعي مع الجانب السوري يعني بشكل مباشر أن هذه الدول تدخل في حالة حرب من الناحية القانونية والسياسية والاستراتيجية مع الجانب الإسرائيلي. وكما ذكرنا الرسالة الأساسية التي تم التعبير عنها على لسان كبار المسؤولين من أن هذا الاتفاق أو هذه المعاهدة هي معاهدة دفاعية وليست معاهدة هجومية أو مواجهة لأي طرف. وبالتالي سوريا بالفعل مرشحة لأن تلعب دورا في إطار هذه التحالف، لديها علاقات جيدة مع الطرفين الأساسيين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، ولديها علاقات جيدة مع الجانب الباكستاني وإن كانت في بداياتها مع النظام الجديد. طبعا بالنسبة للجانب الأردني أيضا حقيقة هنالك الموقع الذي تأخذه الأردن حاليا، هو لديها علاقات جيدة مع كافة الأطراف، ولكن ضم الأردن يعني ضم أطراف أخرى. أعتقد بأن هذه الأطراف الثلاثة تمثل النواة الصلبة التي يمكن أن ينضم إليها أطراف أخرى، والأردن بالمناسبة يمكن أن تكون مرشحة، الأردن، قطر، البحرين، ربما أطراف أخرى. لكن مبدئيا أنا أعتقد بأنها حاولت أن تجمع الأطراف الأكبر من الناحية الاستراتيجية والأكثر فعالية ثم تنضم إليها بقية الأطراف في مرحلة لاحقة.
دكتور رامي، كيف ينظر الجانب الأمريكي إلى هذه الاتفاقية، وما هي رسالة الحلفاء الثلاثة للأمريكيين؟ يعني هل فعلا الأمريكيون يباركون هذا التحالف وكيف ينظرون إليه، لسيما أن تركيا ضمن الحلف الأطلسي؟
يعني أقول نعم ولا. نعم بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يكون هنالك تحالفات في المنطقة تقف في وجه السياسة الإيرانية خلال الفترة القادمة، ليس بالضرورة المواجهة العسكرية، ولكن أن تكون هنالك رسائل رادعة إلى أي تطورات، وخصوصا إذا ما استفحل الصراع القائم حاليا. وبالتالي كان هنالك دعوات من قبل الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية منذ انطلاق الحرب في نهاية شباط فبراير لكافة الدول، دول المنطقة وكذلك للدول الأوروبية، بالانخراط في مواجهة الجانب الإيراني، باعتبار أن التهديد الإيراني للملاحة البحرية، للتجارة الدولية، لسوق الطاقة يمس كافة هذه الدول. وبالتالي إنجاز كهذه المعاهدة تعتبر في نفس السياق الذي كانت تدعو إليه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن من جهة أخرى هذا التحالف نفسه وهذه المعاهدة ربما تجعل الصورة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية تختلف عما كانت سابقا، لأنه نظر على امتداد عقود طويلة بأن الولايات المتحدة لها الدور الأساسي في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة. الآن هنالك نقلة نوعية، هذه الدول الإقليمية بدأت تعتمد على نفسها في حماية أمنها وفي حماية استقرارها، وبالتالي الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية خلال كل العقود الماضية سوف يتغير من الناحية الاستراتيجية. على الأقل المنظرين للاستراتيجية الأمريكية باعتقادي لن ينظرون بعين إيجابية إلى هذا التطور المهم.
دكتور رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
شكرا لكم، حياكم الله.
لقاءات إذاعة الشرق.